بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الحقيقة أن مسألة الإمام المبكر للإمامين الجواد والهادي عليهما السلام كانت أطروحة جديدة تقدم في من ضمن المشروع الإمامي للقواعد الشيعية للقواعد الإسلامية، وهي حقيقة بداية أطروحة أو تمهيد أو التعريف بقضية الإمام المهدي عليه السلام. مسألة الإمام المبكر بالتأكيد حينما نقرأ هذه الأجواء التي عاشتها القواعد الشيعية، كأن هناك حالة جديدة دخلت فيها القضية الشيعية والفهم المفهوم الإمامي في مسألة أن كيف يكون الإمام سداسي العمر أو خماسي العمر كما في الإمام الجواد عليه السلام، على الاختلاف في الروايات بين الخامسة أو السادسة أو السابعة إلى آخره. حقيقة هذا أربكت الوضع السياسي العباسي، وأربكت الوضع يعني بعض الوضع الشيعي، لا أقول الوضع الشيعي، بعض الوضع الشيعي، وسأبين كيف يعني هذا القيد، البعض يعني قيد احترازي حتى لا يكون هناك عموم وشمول للوضع الشيعي. الوضع السياسي العباسي من المؤكد أن المأمون العباسي حقيقة أراد أن يبدأ، ولعلي ذكرته في تلك الحلقة السابقة، أن المأمون العباسي كان متحديا للتقليدية العباسية. هناك تحدي للتقليدية العباسية، أن التعامل مع أهل البيت عليهم السلام تعامل خاص، يعني تعامل امتاز به المأمون العباسي في الاعتراف بإمامة الإمام الرضا عليه السلام ومن بعده الإمام الجواد. وهذا الاعتراف أربك الفهم البيت العباسي وأربك العلاقة العباسية فيما بينها، وهناك محاولات قدمت من قبل العباسيين من أجل إيقاف هذا المشروع المأموني الذي حاول أن يحتوي فيه شيعة أهل البيت عليهم السلام من خلال الاعتراف بإمامة الرضا عليه السلام. ولذلك قضية الإمام المبكر للإمام الجواد عليه السلام أقول أربكت الوضع السياسي العباسي. كيف؟ المأمون العباسي هو يعترف أن هذا البيت لا يخلو من تسديد إلهي والعلاقة غيبية، وأن الأطروحة الإمامية هي أطروحة فوق تصور المأمون وفوق تصور الآخرين. ولذلك حينما أراد بن العباس أن يعني يحبط مشروع المأمون العباسي، ارتبكوا في فهم هذه العلاقة، أنه كيف تكون المسألة مسألة إمامة يعني في عمر السابعة أو في عمر السادسة. ولذلك قالوا بعد عدم قناعة المأمون، قال إذا كانوا يعني إذا كنت مصرا على إمامة وتقديم هذا الصبي، يعنون الإمام الجواد عليه السلام، فدعه أن يتعلم في الكتاتيب، لأنه كيف تقدم شخصا لا يعرف القراءة والكتابة. كان رد المأمون ردا علميا ومنطقيا، قال هؤلاء من أهل بيت، ثم أنا لا أريد أن أجبركم على حقيقة أنتم غير مقتنعين بها، لكنه فتح مسألة الحوار للإمام الجواد عليه السلام في مجلس عام يضم 40 فقيها، يضم قيادات الدولة، قيادات عسكرية. ولذلك قدم الإمام الجواد عليه السلام المعجزة منذ ذلك اليوم، وهذا كان حقيقة انتصار لأطروحة المأمون. هذا من ناحية الوضع العباسي السياسي. أما الوضع الشيعي، هناك أيضا إرباك بدأ عند البعض، أنه لم يفهموا قضية الإمام المبكر للإمام الجواد عليه السلام، وقال بعضهم، وكان يونس بن عبد الرحمن، لننتظر الإمام أن يكبر حتى يقدم للإمامة. كانت هناك اعتراضات، واعتذر بعد ذلك أنه هو لم يعني يتوصل فهمه إلى أن الإمام المبكر تكون عند الإمام الجواد عليه السلام، وسيكون تكون قيادته كقيادة الإمام الصادق عليه السلام، أو كقيادة أبيه الإمام الرضا عليه السلام، وهكذا. طبعا هذه الأطروحة الإعجاز حقيقة يعني أيقظت كثير من العقليات، أيقظت الذهنية الإسلامية العامة، هناك قضية. يعني حينما نحن نتصور أن هناك نبوغ لصبي سداسي من العمر أو السباعي يتزعم طائفة، هذه الطائفة مطاردة، هذه الطائفة منكل بها، هذه الطائفة مؤاخذ عليها في كل الأحوال، كيف هذا التحدي سيكون؟ إذن هناك تحدي واضح للسياسة العباسية وللسياسات الأخرى. لذلك نجد أن قضية الإمام جواد عليه السلام في إمامته المبكرة أكسبت القضية الشيعية، والقضية قضية الإمامة دفعة قوية أيقظت الذهنية كثيرا، الذهنية الإسلامية. ولذلك نجد أن بعضهم دخل واعترف بإمامة أئمة أهل البيت عليهم السلام من خلال قضية الإمام جواد عليه السلام. إذن هو معجز. هذه القضية أيضا قدمت الأطروحة المهدوية أيضا مبكرا. القضية المهدوية تحتاج إلى إيقاظ للنفوس، إيقاظ للذهنية العامة، تحضير للقواعد الشعبية أن هناك ممكن أن يكون إمام في الخامسة يتولى الإمامة، عمره في الخامسة يتولى الإمامة، وكان الإمام المهدي عليه السلام. لذلك لم نجد هذه الاعتراضات وهذا الإرباك لا عند العباسيين ولا عند القواعد الشيعية في إمامة الإمام المهدي عليه السلام. تلقوا إمامة المهدي عليه السلام وهو في الخامسة مسألة بكل ارتياح وبكل اطمئنان وبكل قبول ورضا. ولذلك نجد أن إمامة الإمام جواد عليه السلام بحد ذاتها هي كانت دفعة قوية لقضية الإمام المهدي عليه السلام ولتأكيد على قضية المهدي.
نعم، ولكن سمح السيد، يعني من خلال ما تفضلتم به رأينا أن الإمامة المبكرة وقضية الإمامة هي قضية واقعية، وأنها قضية حتمية في كثير من مبادئ أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكذلك في دور ثقافة الشيعي الاثني عشري. ولكن هناك يعني كثير من الملاحظات بودنا أن نتساءل عنها، يعني المأمون وقضيته في يعني تقديم الإمام. نرى أن تقديم الإمام جاء بصورة سلبية بعض الشيء من خلال زواجه، مثلا تقديم مثلا زواج ابنته من الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. ترى ما هي الدوافع التي كانت من وراء هذا الزواج؟
الحقيقة المأمون رجل يعني سياسي حكيم، لا أستطيع التعبير عن هذه، يعني حقيقة هو أراد أن يؤكد قضية مهمة، وهي تهمة قتل الإمام الرضا عليه السلام للمأمون كانت حقيقة تأخذ مأخذها، واستفاد منها بنو العباس واستفاد أيضا الشيعة منها. القضية ثابتة على المأمون، هو أراد أن يدفع هذه التهمة بالتقريب النسبي بين البيت العباسي وبين البيت العلوي، ولذلك حاول أن يقدم هذه مسألة الزواج. ومشروع الزواج مشروع كان فيه تحدي أيضا لبني العباس، أنه كيف يكون كذلك، كيف تكون هذه المصاهرة. يعني لعله يفكرون العباسيون أن بعد يعني بعد وفاة المأمون لعله سيكون ولي العهد هو الإمام الجواد عليه السلام كما كانت هي رغبة المأمون. لكن هذا الزواج حقيقة، إضافة إلى ذلك، المأمون شعر أن هناك محنة حقيقة يعيشها، محنة سياسية. هذه المحنة السياسية لم يستطع أن يقف المأمون لا على ما يجري بين الإمام الرضا عليه السلام وبين قواعده الشيعية التي لا بد أن تعزل. يعني إمام قيادة محظور عليها، لا يمكن الاتصال مع قياداتها قواعدها الشعبية، لا يمكن الاتصال معها لا برسل معينين لا باتصال معين. لذلك لكن نجد أن هذه المسيرة، المسيرة الشيعية بقيادة الإمام الرضا عليه السلام استمرت وكأنها لم يكن شيء. لا. الإمام الرضا في قصر المأمون محجوز.
نعم.
والقواعد الشيعية تعمل على أساس توجيهات الإمام الرضا. إذن كيف تكون هذه الشبكة؟ شبكة غير مفسرة، يعني شبكة من السرية، شبكة من المخابراتية كان يستخدمها الإمام مع قواعده. ولذلك أراد المأمون أن يجعل عينا على تحرك الإمام الجواد عليه السلام من خلال زوجته أم الفضل.
نعم.
تقدم له تقارير يومية مثلا عن تحركات الإمام الجواد، عن اتصالاته، عن كذا. لم أيضا لم تحصل على شيء.
لم يصلح. نعم.
لم تحصل على شيء. وأضيف شيئا جميلا، يعني كانت هناك رغبة توطيد العلاقة بين أم الفضل وبين الإمام الجواد عليه السلام. كان هناك حب من قبل هذه المرأة للإمام الجواد. شخصية الإمام الجواد شخصية أخذت من نفس هذه أم الفضل، أخذت حتى من العباسيين. ولذلك نجد أن هذا المشروع، مشروع الذي أراده المأمون العباسي، أحبط أيضا مشروع الزواج. ولذلك لم يستطع لا المأمون ولا غيره، حتى المعتصم حاول أن يستغل هذه العلاقة بين أم الفضل وبين الإمام الجواد عليه السلام في تمرير مشروعه الإجرامي. حقيقة المشروع هو يعني اغتيال الإمام الجواد عليه السلام بعد ذلك، ولذلك كانت هي الواسطة وكان هو المحرض المعتصم العباسي. إذن المشاريع التي حاول المأمون العباسي أن يزج بها في الأطروحة الإمامية لم تنجح ولم تفلح، بل بالعكس كانت هي دفعة قوية للوضع الإمامي وللأطروحة الإمامية كذلك.
نعم. إذن سماح سيد، بقي لدينا أيضا محور آخر ضمن تلك يعني المنظومة التي أرادها بنو العباس في محاربة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني المطلب الثالث هو حرص العباسيين. وجدنا أن هناك حرصا للعباسيين وقلقا عام من قبل المأمون بشكل خاص حول قضية ما سيؤول إليه مصير الإمامة، في وخصوصا بعد يعني إمامة الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام والإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك وجدنا كثيرا من التعمية والتمويه في هذا المشروع. ترى ما هي يعني الظروف التي جعلت العباسيين، أو ما هي الأسباب التي جعلت العباسيين يتخذون مثل هذه المواقف اتجاه الإمام المبكرة للإمام صاحب الزمان، أو المشروع القضية المهتوية بشكل عام؟
نعم. أنتم تعلمون أن الوضع العباسي كان يعيش هاجس الظهور.
نعم.
هاجس الإمام المهدي عليه السلام. ولذلك قلت أن أبو جعفر المنصور افتتح خلافته ب يعني إقصاء المشروع المهدوي من أساسه.
نعم.
قدم محمد النفس الزكية، وقدم ولده الملقب بالمهدي العباسي. وهذا الهاجس يعني بقي هكذا، لكنه كلما اقترب يعني لأواخر الإمامة نجد أن هناك إرباكا واضحا للخلافة العباسية. هذا الإرباك تسجله حقيقة مواقف، منها مثلا أن المتوكل العباسي يعلم، طبعا أنا أقول أن هذا القلق العباسي وهذا الهاجس العباسي هو دليل آخر يضاف لأدلة الإمامية على مشروع على صدق قضية الإمام المهدي عليه السلام وعلى ولادته. لأن هؤلاء لو لم يعني يتيقنوا من قضية الإمام المهدي عليه السلام لم يأخذوا هذه الاحترازات والاحتياطات.
نعم.
لذلك نجد أن المتوكل العباسي فكر في قضية أنه يعيش أواخر القضية الإمامية، قضية.
نعم.
وقرب عهد الإمام المهدي عليه السلام، وهو عهد الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري عليه السلام. ولذلك لأول مرة يرسل خليفة عباسي على الإمام الهادي عليه السلام لإقامته في سامراء. تعرفون أن سامراء هي معسكر، يعني العاصمة بغداد، العاصمة العمرانية، عاصمة الثقافة، عاصمة الحضارة، عاصمة الفلسفات، عاصمة العلم، الجامعات، كلها بغداد كانت في ذلك الوقت. عاصمة سامراء، عاصمة حقيقة سامراء معسكر، يعني فيه من القيادات العسكرية الرومية، التركية، الفارسية المختلفة. المتوكل أراد أن يزج الإمام الهادي عليه السلام في خضم هذا المعسكر. هذه تيارات ثقافية مختلفة، وهي لا تستقطب ولا تستوعب قضية الإمامة، إضافة إلى أنها ترفض قضية الإمامة يعني مثلا حينما يتعامل إمام يختلف في ثقافته في فكره مع هؤلاء جيش عسكر، يعني معسكر ما الذي تنتظر منه مثلا؟ لا مستوى مثلا ثقافي عنده ولا أطروحة ثقافية معينة، هو عنده مهمة قتالية من أجل الحفاظ على مركز الخلافة العباسية، العاصمة العباسية، وعلى مركز الخليفة.
نعم سمح السيد، إذا كان هناك إضافة بالنسبة إلى المحور الذي
نعم. إذن لذلك حاول المتوكل وعمد إلى أن يأتي بالإمام الهادي عليه السلام والإمام الحسن العسكري الذي سيكون هو منه الإمام المهدي، ويكون تحت يعني رقابته وتحت أعين الخلافة العباسية. ولذلك فعلا أنه بعد ولادة يعني بعد في عهد الإمام الحسن العسكري عليه السلام زادت حالات الطوارئ ضد الإمام، وزادت حالات التحضيرات الأمنية المرتقبة لولادة الإمام المهدي عليه السلام، فأخذ يزج بالسجون من قبل يعني بن العباس الإمام الحسن العسكري وأصحابه.
الآخر كان فاضل من كربلاء، تحدث عن الأعمال التي يمكن أن، ما هي الأعمال في زمن الانتظار وما هو الانتظار مجملا؟
حتى يعني نختصر ونقدم شيء مختصر، الانتظار هو حالة نفسية يعيشها المنتظر من الأمل الواسع والكبير بأن هناك منقذ سينقذه من ما هو فيه، من الوضع السياسي أو الوضع الأمني أو الوضع الاقتصادي إلى آخره. إذن هناك حالة الأمل، الانتظار معناه الأمل، الأمل حالة عدم اليأس، حالة عدم الإحباط، حالة القوة والمتانة للنفس المنتظرة. نجد أن هناك تأكيد على مسألة الانتظار. الانتظار هو عمل أيضا، الانتظار ليس قعود، الانتظار هو عمل، هو مرحلة من مراحل الكمال، مرحلة من مراحل ترقي النفس. ولذلك نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام أكدوا على هذه مسألة الانتظار، أن يكون المنتظر أن يقدم فرصا لانتظاره. مثلا قناعة المنتظر بأن هناك يوما موعودا سيظهر فيه منقذ ومصلح وهو الإمام.
نعم.
هذه القناعة بالتأكيد ستجعله دائما يعني متميزا في نشاطه، في عمله، في عبادته، في اتصاله مع الله تعالى. هناك أيضا حالة الترقي، حالة العبودية، يعني الإكثار من الدعاء، الإكثار من الصلاة، الإكثار من العلاقة مع أهل البيت عليهم السلام، حالة الصدقة، يعني التصدق عن الإمام عليه السلام. دائما أنا أقول على الإنسان أن يتصدق عن نفسه، إذا أراد أن يتصدق عن نفسه أن يتصدق مرة، حينما يدفع دينارا مثلا يقول هذا الدينار ثلثه أو ثلثيه عن الصدقة عن الإمام المهدي عليه السلام، عن إمامي، وصدقة الثلث الباقي صدقة عني وعن أهلي مثلا. نجد أن هذه الصدقة هو حالة ارتباط بين الإنسان وبين إمامه، يعني استشعار الإنسان بأن هناك إمام وقائد ومعصوم يعيش بين ظهرانيته، يحافظ عليه، يدعو الله تعالى بطول عمره الشريف. فإذا حالة التكامل التي لا بد أن يعيشها الإنسان هي هذه حقيقة، هي التحضير لمرحلة الظهور ومرحلة الانتظار. أما بالنسبة
لي يعني الأخت زهراء من السويد أيضا في نفس المورد، يمكن أن يكون هو ظهور الإمام.
ظهور الإمام عليه السلام تقول فيه، هل هناك ظهور في ظهور عند ظهوره هناك مجموعة من النساء؟ طبعا هناك وردت روايات عن الإمام الصادق عليه السلام وعن الأئمة عليه السلام أن هناك مع الإمام المهدي ستكون نساء، مجموعة من النساء. طبعا الروايات تختلف، تقول بعض الروايات 50 امرأة مع الإمام المهدي عليه السلام، بعض الروايات تقول 9 نساء مع الإمام المهدي عليه السلام. حينما يسأل يقول، يقال له وهما يعملنها الإمام في حرب وفي قتال مثلا، يعني وفي فتح، حالة فتح وحالة حركة، من التي تعمل هذه النساء؟ قال يداوين الجرحى كما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وحدد بعض الأسماء، قلت أن بعض الأسماء يعني أشارت إلى أسماء فيها من الاختلاف وأثرته في بعض بحوثي، وكانت هناك تساؤلات كثيرة لا أريد أن أثير هذه الآن. إذن هناك مجموعة من النساء ستكون مع الإمام المهدي عليه السلام. دور المرأة في الفكر الإمامي، في الفكر المعصومي، دور محترم يحسب له حسابه، تقدم له يعني حقيقة. أطروحة المرأة في الفكر المهدوي أيضا قضية محفوظة ومسألة محفوظة. أيضا سألت الأخت عن مدة الحكم. نعم، مدة حكم الإمام عليه السلام. طبعا اختلفت الروايات مدة حكم الإمام عليه السلام. بعض الروايات قالت 7 سنين، وبعضها 70 سنة، وبعضها 40 سنة، وبعضها 80 سنة إلى آخره. لكن حينما نريد أن نأخذ هذه العينة من هذه الروايات نقول 7 سنين. الإمام عليه السلام يقول 7 سنين ولكن ليس من سنينكم. يعني هذه السنة التي يعني قتال وانتظار، وما شاء الله النبي صلى الله عليه وآله يبشر، والإمام أمير المؤمنين عليه السلام والسيدة الزهراء وكل الأئمة عليه السلام والعالم كله الآن ينتظر هذا الموعود، هذا المخلص. وإذا 7 سنين، إذن الرواية تشير إلى 7 سنين، لكن 7 ليس من سنيننا. حالة يعني لعلها هذه 7 هي 70 عاما، وهذه 70 أيضا هي ليست من سني ما نعده. هناك أيضا حالة اختلاف الوقت، حالة يعني مسألة الحساب الوقتي ليست هي كما نحن نعيشها. يعني اليوم يختلف عن يومنا، الشهر يختلف عن شهرنا، السنة تختلف عن سنينا.
نعم
نعم
نعم. إذن سماحة السيد، أيضا لدينا اتصال من الأخ حسن من باب الورد في الروايات أن هناك شخصيات تواكب حركة الظهور، هل هي أسماء حركية أو ما؟
حقيقة هي ليست أسماء حركية، لكن هي صفات. صفات الإمام الصادق عليه السلام قال الأبقع والأصهب. يبدو أن الأبقع هو نفسه الأصهب، يعني الأصهب حالته يعني حينما يعطي الإمام عليه السلام صفته تكون أكثر يعني أكثر تشخيصا مما لو يعطي اسمه، لعله أسماء مختلفة. نعم. ولعلها أسماء متشابهة. نعم. إذن الإمام عليه السلام حرص على تقديم الصفة، وهذه الصفة لعله سيكون صفته أصهب، يعني صفة ظاهرة للعيان. نعم. لذلك الأبقع هو نفسه الأصهب فيما ورد عن الإمام عليه السلام في هذه الأسماء، وهي ليست أسماء حركية. حقيقة فترة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام نطلق عليها فترة تأسيسية، كون أن فترة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هي امتداد لقضية يعني لفترة النبي صلى الله عليه وآله. هناك حالة تحدي كان يعيشها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في يعني جهود التي حاول معاوية بن أبي سفيان أن يرتبها، وأن يجعل الحديث، وأن يجعل كثير من الـ 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 يعني القضايا التي تعارض مسألة أهل البيت عليهم السلام.
لا.
أنا أذكر رواية أو خطبة، خطبة طويلة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، حينما كان معاوية بدأ معاوية بسب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على المنابر، حتى في حياته، حقيقة في حياته. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حينما سمع هذا أراد أن يرد عليه برد علمي، فكانت الخطبة طويلة، ذكر نعم الله تعالى عليه وعلى أهل بيته عليهم السلام، يعني الترفع عن أساليب معاوية بن أبي سفيان، ثم قال ومن المهدي. هذا حقيقة تحدي، وهذه رسالة يعرفها معاوية بن أبي سفيان ويقرأها عن كثب. إضافة إلى أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كانت بين بعض المراسلات بينه وبين معاوية بن أبي سفيان، في بعض المراسلات كان يذكر حقيقة يريد أن يلمح له أو يصرح، والسفياني منك، يعني المهدي منا والسفياني منك.
نعم سمع السيد، كنا في يعني مفردة كيف جسد الإمام أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه مفردة أو مفردات القضية المهدوية.
نعم، قلنا أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أراد يعني هو يعيش في وضع يعني تأسيسي حقيقة وتأصيلي أيضا، تأسيس لقضية، القضايا كثيرة حاولت أن يعني تشطب من خلال الظروف السياسية المتشنجة التي مرت بها الوضعية الإسلامية والأمة الإسلامية، وأصل أيضا كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله التي حذفت في منع تدوين الحديث، وهذه في المشكلة حقيقة مرت بها الأمة الإسلامية ولا زالت هي تعاني منها. يعني هذه في المشكلة لا أريد أن أثيرها وأفتح الباب لأن هذا بحث مستقل بحاله. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أيضا كان قلت يعيش في ظروف متشنجة، ظروف حديث وضعي، يعني هناك مرحلة وضعية من الأحاديث. معاوية بن أبي سفيان استقطب بعض الفنيين في وضع الأحاديث الوضعية، يعني هم متفننون في قضية البرمجة الحديثية وفي النص السياسي وفي النص الوضعي إلى آخره، ولا أريد أيضا أن أذكر الأسماء، لكن هو اسم يعني في طليعة هؤلاء الفنيين في كتابة الأحاديث الوضعية، وهو ذو القربات. هذا هذه الشخصية دخلت إلى قصر الخضراء ووضعت الأحاديث ووضعت النصوص. نعم، فلذلك نجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أسس له كثير من هذه النصوص المهدوية، وكانت هذه النصوص المهدوية تحدي للوضع الأموي بقدر ما كان معاوية يتحدى الوضع العلوي. إذن التأكيد على قضية الإمام المهدي عليه السلام من قبل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان قضية تأسيسية وتأصيلية أيضا. نعم. وقدم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أطروحته، ولذلك نجد أنه حينما يفسر مثلا قوله تعالى والمستضعفين، مسألة المستضعفين، المستضعفين من النساء والولدان والولدان، المستضعفون نريد أن نمن ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض
ونجعلهم
الأئمة ونجعلهم وارثين. يريد أن يشير الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن الاستضعاف هي ليست حالة ضعف وليست حالة هزيمة، الاستضعاف هو وعد إلهي سيكون هناك جزاؤه هو إقامة المشروع الإلهي والمشروع المهدوي. ولذلك أنتم أيها الشيعة المطاردون المنكل بكم المقصون عن كل ما هو من في مواقعكم الطبيعية سيجعل الله تعالى وعده الحق، وهو إقامة الدولة العادلة الدولة الإلهية على يد الإمام المنتظر الإمام المهدي عليه.
نعم سماحة السيد، لدينا الاتصال من الأخ عبد العباس. هناك علامات حتمية مشروطة من في حركة السفياني، هل هكذا يقول؟ كيف يعني يفعل بشيعة الكوفة، وما هي النصيحة التي يمكن أن تقدموها من خلال هذا السؤال؟
طبعا النصيحة وردت عن الإمام الصادق عليه السلام، قال يأتي السفياني ويقتل من أهل الكوفة ويقتل من اسمه حسن أو حسين أو علي إلى آخره. طبعا هذه ليست أيضا روايات الشيعة، تجد أن هناك ملحمة السفياني يذكرها المقدس المقدسي الشافعي في البدء والتاريخ، في كتابه البدء والتاريخ يذكر ما هذه الملاحم، أنه كيف يدخل السفياني ويقتل من اسمه علي أو فاطمة أو حسن أو حسين. الإمام صادق عليه السلام حينما يسأل من قبل شيعته أنه كيف نفعل، يعني ما الذي نفعله ونحن نعيش في هذه المحنة، حقيقة محنة أن يقتل على الهوية الإنسان حينما يقتل على الهوية محنة كما عاشها أتباع أهل البيت عليهم السلام. قال ابتعدوا عنه، فهو ليس عنده حالة، يعني يريد أن يفسر الإمام عليه السلام، وأنا أفسر كلامه أيضا، يقول الإمام عليه السلام ليس عنده وقت. ما معناه؟ أنه ليس عنده وقت حتى يتابع ويلاحق هؤلاء الرجال. ابتعدوا عنه، يعني من يكون هو أمامه يقتله، أما الذي يبتعد عنه عن الكوفة، يخرج عن الكوفة أو يبتعد عنه في الصحراء هو يدخل يعني إذا كان هناك إن شاء الله وقت في حلقات أخرى سأتحدث عن قضية المسيرة السفياني وكيف نجد أن السفياني بهذه الصيحة وبهذا العنوان وبهذا القتل أن يدخل ضعيفا إلى الكوف.
نعم سمح السيد، أيضا لدي اتصال من أخ حاكم من ديالة يقول من هم الأبدال؟
طبعا الأبدال وردت روايات من السنة والشيعة، يعني حقيقة هي ليست مختصة في الشيعة أبدا، أن هناك أوتاد، هناك دوائر، يعني هناك القطب وهو الإمام عليه السلام، يقصدون منه الإمام. هذه تسميات حقيقة لم ترد في الروايات ولكنه اصطلحوا عليها. هناك القطب وهو المعصوم، وهناك أوتاد دائرة أخرى ضيقة جدا تحيط بالإمام عليه السلام. وبعض الروايات تقول أو بعض الآراء تقول لا، بل أن الأبدال هم الذين يحيطون بالإمام عليه السلام. يعني أفصل بين هذا بين الفرق بين الأبدال وبين الأوتاد. الأوتاد هم أربعة، يعني هم كأوتاد الخيمة حينما تكون لأربعة جوانب، هم منهم الخضر والياس و يعني بعض الصلحاء، أيضا يعني تدخل بعض التسميات وهذه التسميات مختلف فيها. أيضا هناك أيضا الأبدال الدائرة الأخرى التي هي أوسع.
نعم.
هذه الدائرة بين 40 إلى 70، يعني في بعض الآراء هي 40 وفي بعض الآراء هي 70. هؤلاء الأبدال أنا أريد أن أنبه على قضية مهمة.
نعم.
أن هؤلاء الأبدال حينما اختارهم الله تعالى أن يكونوا بالقرب من الإمام في خدمة الإمام عجل الله فرجه الشريف، طبعا الأبدال بين 40 إلى 70، في بعض الروايات عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ورد أنه 30 شخصا.
نعم.
يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن مهمة هؤلاء الأبدال هو لرد الوحشة عن الإمام المهدي عليه السلام ولخدمته، للقيام بخدمته بشؤونه، يعني أقول بشؤونه وخدمته لا أعرف كيف، هذه قضية يعني فيها من الغيب ولا نريد أن ندخل ونحتمل احتمالات هي بعيدة عن لعله الواقع.
نعم.
لكن هؤلاء الأبدال امتازوا بالعبادة، امتازوا بالسخاء، امتازوا بالكرم تشير هذه الروايات.
نعم.
امتازوا بالحلم. والإمام الصادق عليه السلام من جميل أقواله يقول أنهم ليسوا، أو الإمام رضا عليه السلام متردد أنا بين الإمام الصادق والإمام رضا، يقول هؤلاء لم يكونوا فيهم كثرة صلاة ولا صيام، إنما فيهم من السخاء والحسن وحسن العقيدة والشجاعة، يعني الشجاعة من أجل المبدأ. هؤلاء ليس فيهم من قوة الصلاة وشدة، يعني الصلاة اليومية والنوافل.
نعم.
يعني هم تميزوا بالأخلاق الرائعة وبالكمالات النفسية. ممكن أن نكون من الأبدال، ممكن أن نكون نسعى في تربية نفوسنا وفي كمالها أن نكون من الأبدال. مسألة الأبدال هي اختيارات إلهية حينما يكون الإنسان صادقا مع الله تعالى وصادقا مع أمته عليهم السلام.
نعم سماحة السيد، أيضا الاتصال من الأخ رسول من بابل.
نعم.
يعني يذكر ما هو دور العراقيين في حركة الظهور.
طبعا حقيقة أن دور العراقيين دور مهم، ولذلك يعني نرجو من الأخوة المؤمنين في العراق أن يكونوا في حسن ظن الإمام عليه السلام.
لا.
من التكامل ومن الارتباط بالله تعالى والارتباط بأئمة أهل البيت عليهم السلام، وهم كذلك إن شاء الله تعالى. لا. الكوفة هي مركز، يعني هي عاصمة الإمام عليه السلام، يعني تجد أن هناك التيارات المتقاطعة، السفياني واليماني والخراساني كلها تتقاطع من أجل الوصول إلى مركز مهم وهو الكوفة. لأنه هذه تسبق ظهور الإمام ووصوله إلى الكوفة. إذن حينما تكون هكذا يعني تيارات متقاطعة وأن الإمام عليه السلام يسعى للوصول إلى الكوفة، ما هو حال إذن أهل العراق؟ بالتأكيد أن أهل العراق له دور مهم في ترسيخ قضية الإمام المهدي عليه السلام ونصرة الإمام المهدي عليه السلام. والعراقيون هم يعني مثلا قسمت الروايات مراحل مهامهم، إلى أنهم بعد ذلك حينما يصل السفياني إلى الكوفة، بعض أهل الكوفة يعني بعض جيش السفياني هم من أهل العراق، يعني يؤخذون عنوة، يعني موجودون مثلا في الشام، فيأخذهم هكذا كما كان في قضية الإمام الحسين عليه السلام، في جيش الإمام الحسين عليه السلام تجد أن في جيش الأمويين كلهم أو أكثرهم هم لا يقتنعون بقضية بني أمية، لكن أخذوا عنوة. في قضية السفياني أيضا هناك ستكون حالة استبدال، لاحظوا حالة الاستبدال، أن بعض العراقيين الذين يأخذون عنوة مع السفياني ويأتون كأسارة حتى يحاربوا ويقاتلوا، بعد ذلك ينقلبوا على جيش السفياني حينما يصلوا إلى الكوفة ويخلصوا الأسرى، وينهزم جيش السفياني بسبب هذه القوى. إذن
دور العراقيين،
دور العراقيين دور طويل وكبير وعريض، نريد أن نفتح و
نعم. أيضا الاتصال من الأخ أبو حيدر من النجف ذكر أن من العلامات الحتمية والعلامات غير الحتمية، السفياني من العلامات الحتمية لكن اليماني ربما ليس من العلامات الحتمية، ما هو جوابكم على هذا السؤال؟
هي الحقيقة أن هؤلاء يعني السفياني والخراساني واليماني هم من الحتميات. التركيز والتأكيد على من قبل الروايات على مسألة السفياني أنه حتم، باعتبار أن هناك حالة إنذار، الإمام عليه السلام أراد أن يقدم حالة الإنذار، لأنه هناك حالة خطر حينما يقول هو حتم، تهيأ له السفياني لا بد من دخوله، لا بد من أن يكون، لا بد أن هو من الحتمي، حينما لا يشير إلى اليماني والخراساني أنه من الحتمي، باعتبار أن هناك ملازمة بين السفياني وبين الرايتين اليماني والخراساني.
نعم.
فهما حتم، يعني التلاقي والوصول السفياني والخراساني واليماني إلى الكوفة في وقت واحد، في يوم واحد، في شهر واحد، في سنة واحدة، بمعنى أن هناك ملازمة. إذا كان السفياني حتم فلا بد صاحبيه أن يكون من الحتمية.
أن هناك سؤال كبير سماحة السيد يمكن أن يعني نسأله، لماذا الكوفة بالذات؟ يعني حركة السفياني واليماني وغيرهم يأتون إلى الكوفة، لماذا الكوفة بالذات؟
الكوفة مسرح أحداث، والكوفة هي عاصمة الإمام عليه السلام، يعني هم الإمام عليه السلام أن يصل إلى الكوفة ليؤسس دولته هناك. يعني انطلاقته من مكة، بيانه الأول
حركة السفياني واليماني
قبل وصول الإمام المهدي عليه السلام. السفياني
إذن كلهم يريدون أن يتجهوا إلى الكوفة،
لأن الكوفة حتى ينقطع الطريق على حركة الإمام عليه السلام. السفياني حينما يسمع بحركة الإمام في الكوفة في مكة وفي المدينة، هو لم يذهب ويتوجه إلى مكة والمدينة، إنما يتوجه إلى الكوفة حتى يقطع الطريق على الإمام عليه السلام. فيأتي الخراساني واليماني لنصرة الإمام ولقطع الطريق على السفياني كذلك. نعم. إذن الكوفة هي مركز وعاصمة الإمام عليه السلام بإذن الله تعالى.
نعم. الأخ أيضا محمد من كربلاء يقول عند المجلس يخرج الإمام ويطالب بدم أبيه، هل هو الإمام الحسين، هل هو الإمام الحسن العسكري؟
طبعا أبيه الإمام الحسين عليه السلام، وفي بعض الروايات آبائه، لأنهم كلهم قتلوا وكلهم ظلموا وكلهم حقيقة. الإمام الحسن العسكري عليه السلام ثم أيضا، يعني ما منا إلا شهيد إلا مسموم أو مقتول، يعني أن تنال الشهادة، درجة الشهادة ورفعة الشهادة. الإمام عليه السلام إذن يطالب بدم آبائه، هو الموتور حقيقة، الموتور بآبائه، الذي يعني يأخذ ثأر آبائه عليهم السلام، سواء كان الإمام الحسين عليه السلام أو الإمام الحسن العسكري أو الأئمة الباقين عليهم السلام.
نعم. أيضا الأخ أبو علي من النجف في ظهور السفياني والشامي ومشاكل أيضا لم يتطرق
هو، نعم هو قرأ رواية ولا أدري هل يريد أن يؤكد الرواية أو يسأل سؤال آخر.
نعم. يبدو أن الأخ عبد العباس يقول يعني لم يعرف الإجابة بصورة صحيحة، هناك علامات حتمية مشروطة منها السفياني اليماني. في حركة السفياني يعني يفعل هكذا بشيعة الكوفة البلاء؟ يمكن أننا وضحنا هذا المطلب أخ عبد العباس. نعم نعم سمح السيد، يبدو أن الوقت قد أدركنا. شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء.
شكرا جزيلا لكم، وشكرا للأخوة المشاهدين والمتصلين والمستمعين، وأسأل الله تعالى أن يديم هذه النعم. نعم. نعم المعارف ونعم الوقوف على قضايا أهل البيت عليهم السلام وطروحة أهل البيت عليهم السلام. أنا أيضا أوصي كثير من الأخوة وأوصي المشاهدين أن يتابعوا أطروحة أهل البيت عليهم السلام، لأن هي الأطروحة المطلوبة والأطروحة التي تقرأ في كل يوم.
شكرا جزيلا لكم. كذلك أحبتي المشاهدين، هذا شكر واصل إليكم من قناتكم قناة كربلاء الفضائية. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.